قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طيب نراجع حتى يأتي وقت الأذان. كنا قد وقفنا على قوله قول المؤلف فإذا قيل لك من ربك، من يكمل؟ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمه. طيب والدليل، والدليل يا جماعة الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك بماذا تجيب؟ تقول عرفته بآياته ومخلوقاته وليس بالعقل أو الجوارح أو نحو ذلك. قال عرفته بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. قال والدليل على قولي والدليل قول مخلوقاته عفوا السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، فهذه أيضا من مخلوقات الله التي يستدل بها على معرفة من يا إخواني؟ على معرفة الله سبحانه وتعالى. قال وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات جماعة في والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فذكر في هذه الآية السماوات والأراضين والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كل هذه آيات وعلامات ودلائل تدلنا على معرفة الله سبحانه وتعالى. نكمل بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، من يعطينا الدليل على هذا الأمر؟ من يعطينا الدليل على أن الرب هو المعبود؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فهذه الآية بيّنت لنا أن الرب هو المعبود وهو الخالق لهذه الأشياء. لذلك قال بعد المؤلف قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني لا يصح أن تعبد واحد لم يخلق الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب ولا الليل ولا النهار ولا الأشجار ولا البحار ولا أي شيء من هذه الأشياء. لذلك قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم بدأ المؤلف يذكر أنواع العبادة فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله جل وعلا. والدليل على هذه الأنواع كلها هنأخذ أول حاجة دليل إجمالي ثم بعد ذلك نأخذ الدليل التفصيلي. توقفنا عند هذا الدليل الإجمالي. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى تدعو أي لا تعبد، أي لا تلجأ لأحد ولا تصرف له أي نوع من أنواع العبادة، لا إلى قبر ولا إلى ولي ولا إلى عظيم ولا إلى مسؤول. وقلت لكم إن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا موحشا قالوا نعوذ بسيدي وكبير هذا الوادي من الجن من صغاره. وكان بعضهم يذبح، يعني يذبح إبل أو يذبح بقرة أو يذبح غنم لهذا الجان حماية له وتعظيما لذلك الجان حتى يحميه ويقيه ذلك الجان من صغار الجان في ذلك الوادي. وهذا بلا شك شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف دليل آخر والدليل فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك فهو مشرك أو كافر. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث قد يكون فيه ضعف، والصحيح حديث الترمذي الدعاء هو العبادة. أضيفوه عندكم من كان معه كتاب، الدعاء هو العبادة. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا دليل على أن الدعاء أيضا من العبادة. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، عن عبادتي. فهنا بين يقينا أن الدعاء من العبادة. صح العدل وكيل، أن الدعاء من العبادة، لأنك إذا دعوت غير الله أنت عبدت غير الله، فلا يصح أن تدعو ولا أن تعبد غير الله جل وعلا. ثم بدأ المؤلف يفصل، نبتدئ درس اليوم. قال: ودليل الخوف، يفصل كل نوع من أنواع العبادة. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. احفظ أدلة العبادات. ودليل الخوف أشيخ حاتم: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن يكون الخوف فقط من الله جل وعلا. وقوله إن كنتم مؤمنين دليل على أن تحقيق الإيمان واكتمال الإيمان لا يتم إلا بالخوف من الله وحده. فمن خاف من غير الله فإيمانه منقوص. فإذا وصل الخوف إلى درجة التعظيم ونسيان خوف الله، كان هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. لذلك احذر أن يكون في قلبك خوف من غير الله. فإن قال قائل: أنواع الخوف كثيرة يا شيخ، فمثلا الإنسان يخاف من الوحوش المفترسة إذا كان في الصحراء وقابل ذئبا، أو قابل مثلا عقرب، أو قابل ثعبانا مفترسا وهو ليس معه ما يدفع به أو يدافع به عن نفسه، يصيب قلبه شيء من الخوف أو الرهبة فيهرب أو يبتعد أو يبحث عن شيء يدفع به عنه الأذى، فهل هذا الخوف شرك؟ قال أهل العلم: لا شك أن هذا ليس بشرك، وأن هذا من الشيء الفطري الذي جبل الله عليه النفوس البشرية. فالإنسان يخاف مثلا من الأسد والوحوش والسباع الكبيرة. طيب، الخوف مثلا من العدو، إذا كان العدو يأتي من جهة معينة أو أثناء حرب أو من مكان معين، فهذا خوف طبيعي، لكن لا يصل الخوف منه إلى درجة تعظيمه وإلى درجة أن يساء الظن بالله عز وجل، وأن يعتقد أن الله لن ينصر الدين. عندئذ قد يصل الخوف إلى درجة يكون صاحبه فيها مشركا والعياذ بالله. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك بعض أهل العلم ذكروا أن كلمة أرجوك أو أنا بترجاك أو نحو ذلك، هذا فيه محذور شرعي، لا يليق أن يقال شيء كهذا إلا لله عز وجل. وإنما يدخل شيء الالتماس، يعني بتفضل أو أطلب منك أو بلتمس أنك تفعل كذا، لأن الرجاء معنى قلبي، معنى قلبي يصاحب القلب شيء من الخضوع والانكسار، ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هاشق عادل، ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فذكر الشرك تحديدا بعد هذا، لأنه قد يقع من بعض الذين في قلوبهم رجاء في غير الله شرك والعياذ بالله سبحانه. قال بعد ذلك: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا أيضا فيه محذور شرعي يذكره بعض الناس: أنا أتوكل عليك، أنا معتمد عليك ونحو ذلك. فهذه الألفاظ يجب الحذر منها، لأنها ألفاظ تكون مقرونة بمعان في القلب لا تصح ولا تليق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. ثلاثة آيات، ثلاثة صفات أو ثلاثة أنواع من أنواع العبادات في آية واحدة، عندما ذكر الله جل وعلا شأن سيدنا زكريا وزوجه، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الرغبة والرهبة والخشوع، والرغبة طلب ما يؤمل عند المؤمل منه، والرهبة الخوف مما يخاف عند المخوف منه، والخشوع حضور القلب واستكانة الجوارح والرقة والذلة الحاضرة في القلب بين يدي من يخشع بين يديه. وهذا لا يكون كله إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون الخشوع إلا لله، ولا تكون الرغبة إلا فيما عند الله، ولا تكون الرهبة والخوف إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن نقول هذه الجملة كل يوم 17 مرة في صلاتنا في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك إذا أردت أن تأتي بواسطة أو تأتي بمن يساعد أو بمن يعينك على قضاء الحاجة، فيجب أن يكون اعتماد قلبك كله على الله، وأن تعتقد أن هذا مجرد سبب، وأنه ليس بيده شفاء، وليس بيده قضاء حاجتك، وليس بيده تلبية مطلبك، وليس بيده تحقيق أمانيك، إنما الذي بيده كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فتكون الاستعانة الكاملة بالله عز وجل، ثم يؤخذ بالأسباب المعينة على قضاء الحاجة، وليس في هذا بأس ولا حرج شرعي. ثم قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. فهذا دليل واضح على أن الاستعاذة إنما تكون برب الناس سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، كما في سورة الأنفال. إذ تستغيثون ربكم، فلا تكون الاستغاثة إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأشياء قد تحدث في وقت الضرورة الملحة، كغرق سفينة أو سقوط طائرة أو انهيار عقار أو بيت أو منزل. قد تسمع استغاثات أو نداءات، لكن الإنسان في تلك اللحظة يكون معذورا، يكون معذورا إذا خرج منه شيء ينادي به من يستنجد به من الناس حوله، أو من الذين في البحر، أو من الذين يشيلون يحملون ويرفعون الأنقاض، أو من الذين تصلهم رسائل الأجهزة اللاسلكية أثناء سقوط الطائرات أو نحو ذلك. ولا يحمل ذلك على سبيل الشرك، لأن هذه أشياء المقصد منها المساعد على الخروج مما هو فيه. لكن الاستغاثة التي تكون كفرا هو أن يستغاث بالمخلوق في شيء لا يقضيه إلا الخالق جل وعلا. فلا تستغيث بالميت في أن تطلب منه الرزق، ولا أن تطلب منه الولد، ولا أن تطلب منه النجاح، ولا أن تطلب منه التوفيق، إن هذا شرك وكفر. فأما إن كان مثلا شاب يغرق وقال لك: أغثني أو أنجدني أو الحقني يا عم تعال بسرعة، هل هذا يكون مشركا؟ هذا ليس بمشرك، لأنه يطلب المعونة من مخلوق في شيء يقدر عليه المخلوق وليس يقدر عليه الخالق. إذا أنت بحاجة إلى الانتباه أن ما يقدر عليه المخلوق يمكن طلبه منه، لكن ليس على سبيل الاستغاثة.
الشيخ محمد قل هذا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر
لا لا أقصد ليس يقدر عليه الخالق، إنما أقصد هذا الذي يستطيعه المخلوق.
أردت التوضيح فقط لأنه وردت هكذا.
فإذا استغاث الإنسان من إنسان يطلب منه عملا يقدر عليه، لم يكن ذلك الإنسان مشركا. وضربت لهذا أمثلة كما ذكرت لكم. طيب، لو أن رجلا وقف على قبره، أو جاء إلى شيخ أو عالم أو إلى طبيب يعلم أن هذا الشيخ أو العالم أو الطبيب قد يكون في يديه سبب، نضرب مثال، قد يأتي مثلا رجل حرم من الولد عند دكتور متخصص في مسائل العقم والإنجاب، وبعد أن ملأ الدنيا وذهب يمينا وشمالا يقول يا دكتور أنجدني، ساعدني، نفسي في ولد، أنا أطلب منك كذا. هذه الأشياء يجب أن تمحض فيها النوايا، أنه ممكن يدخل في القلب شعور أن الدكتور يقدر، أن الدكتور قد يكون سبب، لكن المعنى الحقيقي الذي يجب أن يستقر في القلب أن الدكتور ما هو إلا وسيلة، وأن الله جل وعلا هو المسبب الأعظم والأوحد، وأنه هو الذي بيده الرزق سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى. وقد تلمس هذا في كثير من المستشفيات بعد حالات الحوادث أو حالات الارتجاج في المخ أو نحو ذلك، أو حالات العمليات القلب، أنه يجد بعض يعني ذوي المريض أو المتوفى يبكي ويصرخ في الدكتور، ليه دكتور ما عملتش حاجة، ليه وما انت اسمك دكتور ازاي، وكيف تستطيع انك يعني لم تقدم شيئا لأبينا او لأمنا او لأبنائنا. هذا لجهل هؤلاء الناس ان هؤلاء الاطباء والعلماء والمداوون انما هم اسباب، وان المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب ان يلجأ له جل وعلا. ثم قال ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا دليل ظاهر واضح على أن الذبح لغير الله شرك، وأن صاحبه مطرود ملعون مبعد عن رحمة الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنواع العبادات جميعا وأدلتها، وبذلك يكون قد انتهى الفصل الأول من قوله بما عرفت ربك أو معرفة العبد ربه. انتهينا من الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، ثم نأتي إن شاء الله جل وعلا في درس السبت القادم إلى الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام بأدلته، وتوضيح ذلك في ما ذكره الإمام محمد رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.